الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. اتقوا الله واخشوه في الغيب والشهادة، في السر والعلانية، إن الله كان عليكم رقيبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما زال حديثنا بفضل الله تعالى عن الرياء، وهو الشرك الأصغر. وقد عرفنا في الخطب السابقة خطورته وأنواعه، وأنه أخطر من فتنة المسيح الدجال، وعرفنا ثمرات الإخلاص وعلاماته. واليوم نذكر علاج الرياء. وعلاج الرياء مركب من عدة أمور، أولها العلم بأسماء الله وصفاته. فلو علمنا حقيقة أسماء الله وصفاته، وعرفنا ضعفنا وحاجتنا الماسة إلى رحمة ربنا، لما رأينا بأعمالنا وأقوالنا. فلا بد أن نعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، وأنه عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولقمان الحكيم لما وعظ ابنه وأمره بمراقبة الله تعالى، قال له: يا بني، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله عز وجل يعلم الدود والمخلوقات في أعماق البحار، ويعلم مستقرها ومستودعها، ومتكفل بأرزاقها. سمع نداء يونس عليه السلام وهو في ظلمات بطن الحوت، وفي ظلمات البحر، وظلمات الليل، وظلام السحاب، وظلام الأمواج، وما من دابة في الأرض صغيرة أو كبيرة، ترى بالعين أو لا ترى، إلا ورزقها على الله تعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها. فهو يعلم هل أنت مخلص له أو مرائي، يعلم هل أنت مؤمن أو منافق، يعلم هل عملك خالصا له أو فيه شراكة. ولابد أن نعلم أن الله غني حميد، لا يقبل الشراكة في عبادته، وأنه الكبير المتعالي القاهر فوق عباده، العزيز الجبار المتكبر، وأنه حكيم. الله أحكم الحاكمين، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ويخلق لحكمة ويميت لحكمة، يمرض لحكمة ويشفي لحكمة، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ولا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هذا هو العلاج الأول، معرفة أسماء الله وصفاته. أحد الدعاة العقلانيين يقول في محاضرة له، قال: صعب على الله تعالى أن يغير واقع الأمة، صعب على الله أن يغير واقع الأمة. فلو أنه عرف أسماء الله وصفاته لما قال هذه الكلمة الكفرية، هذه كلمة كفرية. فالله عز وجل على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، كل يوم هو في شأن، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والعلاج الثاني، لا بد أن نعلم أننا عبيد مماليك لله تعالى، خلقنا لعبادته، وأن مقام العبودية أعلى مقام للإنسان، عبودية الله أعلى مقام للإنسان. وقد رفع الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى مقام العبودية، فقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والغاية
التي خلق الله تعالى لها جميع الإنس والجن، الغاية هي العبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعض الفلاسفة يقولون أن الإنسان خليفة الله في الأرض ليعمرها، يقولون أن الإنسان خليفة الله في الأرض ليعمرها. ولو كان هذا الكلام صحيح لكان اليهود والنصارى والشيوعيون والمجوس لكانوا أفضل من المسلمين، لأنهم يعمرون الأرض أكثر من المسلمين يعمرونها. والخليفة يكون عن غائب أو ميت، الخليفة يكون أما عن غائب أو عن ميت، والله تعالى ليس غائب ولا ميت، بل هو الخليفة، الله تعالى هو الخليفة. كما في دعاء السفر نقول في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وأما تفسير قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني بني آدم خلفوا الجن، الجن كانوا قبل بني آدم، قبل خلق آدم كانوا في الأرض، فخلفوهم بني آدم، فخلفوهم بنو آدم، وبنو آدم يخلف بعضهم بعضا، تذهب أمة وتأتي أمة، يذهب ملك ويأتي ملك، يأتي ملك، يذهب جيل ويأتي جيل، خلائف خلقهم الله خلائف. فعلاج الرياء الثاني أن تعلم أنك عبد لله تعالى، إذا أطعته وأخلصت له رفعك وأعزك، وإذا تحررت من عبادته استعبدتك الشياطين واستولت عليك، وأنت مخير تكون عبدا لمن؟ لله أو للشياطين؟ فإذا كانت عبادتك خالصة لله تعالى لماذا ترائي بها؟ وهل تريد الجزاء؟ هل تريد الجزاء من الله أو من الناس؟ هل تريد الجزاء من الغني الكريم أم تريده من مخلوق ضعيف مسكين ما يملك شيء، لا يملك شيئا؟ هل تريد أحد من الناس أن يدخلك الجنة أو يجيرك من النار؟ هل تريد أحد من الناس أن يعزك إذا أذلك الله وأهانك؟ هل تريد أحد أن يعزك؟ الذين يزعمون أنهم أحرار صاروا عبيدا للشياطين، شياطين الإنس والجن يتلاعبون بهم ويخرجونهم من النور إلى الظلمات. العلاج الثالث: لا بد أن نعلم ونتذكر دائما أن الطاعة فضل من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده، الطاعة. فإذا فعلت عبادة لله تعالى من العبادات تذكر أن الله تعالى هو الذي وفقك لها لفعلها، ولولا أن الله تعالى وفقك لها لكنت من مثل الذين لم يوفقوا لها، فعليك أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة الذي وفقك لهذه العبادة، وتزيد محبتك له وذلك له وإخلاصك له. ثم تشكر الله تعالى مرة أخرى، تشكر الله مرة أخرى الذي ألهمك شكرا، تشكره على الشكر، لأنك شكرته تشكره على الشكر الذي ألهمك شكرا. قل: اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. العلاج الرابع: لا بد للمسلم أن يعلم حقيقة الدنيا هذه وكيف كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين. كان يمر الشهر والشهرين وأكثر من شهرين ولا توقد النار في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يربطون الحجر على بطونهم من شدة الجوع، وإذا صام أحدهم أفطر على تمرة واحدة أو على نصف تمرة. وتذكر كم عشت من السنين، تجد أنها مثل حلم ساعة، السنين التي عشتها عشرات السنين مثل حلم ساعة، وماذا بقي لك من العمر؟ إنه أقل مما مضى، ثم ترحل فجأة، ترحل من هذه الدنيا فجأة على حين غفلة، إما إلى سعادة وجنة وإما إلى شقاء وجحيم عياذا بالله. إذن لماذا ترائي وتنافق في عملك وفي قولك؟ لماذا؟ لماذا تجعل لله شركاء في عبادتك؟ كيف تخشى الناس ولا تخشى الله؟ كيف ترجو الناس ولا ترجو ربك؟ كيف تعلق قلبك بالناس وتسيء الظن بالله الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير؟ العلاج الخامس: إذا شعرت بالرياء فقارن بين لذة الدنيا وبين لذة الآخرة. فإن لذة الدنيا قليلة وزائلة مؤقتة، ولذة الآخرة عظيمة وباقية خالدة، فكيف ترائي بعبادتك وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف تبيع الذهب بالبعر؟ أنت عندك ذهب وتشتري به بعر، أي غبن هذا؟ إنه غبن عظيم يوم التغابن، يوم تأتي بغير زاد وغيرك معه زاد، وتحسب أنك محسن وأنت مسيء، تحسب أنك رابح وأنت خسران، تحسب أن معك حسنات وأنت مفلس من الحسنات ومحمل بالسيئات. تقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. هناك يصدم المرائي، هناك يصدم المرائي بالحقيقة ويكتشف أنه مفلس خسران. فلماذا لا نخاف من الرياء؟ لماذا لا نخاف من الرياء؟ لماذا لا نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب؟ فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لابد أن نحاسب أنفسنا. ولا يفلح عبد لا يحاسب نفسه، والله لا يفلح، والله لا يفلح عبد لا يحاسب نفسه. لابد أن نجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء ونحاسبها محاسبة الشريك لشريكه في العمل. يا نفس، لماذا فعلت هذا العمل؟ ولماذا قلت هذا الكلام؟ ولمن؟ وما هو القصد؟ وما هو الغرض؟ يا نفس لا تكذبي، فأنا أعرف بك من غيري. هل تريدين بهذا العمل وجه الله؟ أم تريدين الشيء الفلاني؟ فسق نفسك إلى النعيم قبل أن تقودك هي إلى الجحيم. سق نفسك إلى النعيم قبل أن تقودك إلى الجحيم. العلاج السادس، على المسلم أن يقارن بين رضا الله ورضا الناس، ويعلم أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ووكله للناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وكفاه شر الناس. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وكفاه شر الناس. إذا لماذا ترأي وتسمع الناس بعمله؟ ارضي ربك، ارضي ربك حتى لو سخط عليك الناس، فإذا رضي الله عنك كفاك شر الناس. لكن إذا أرضيت الناس وأسخطت ربك، من ينجيك من عذاب الله؟ من ينجيك من غضب الله وعقابه؟ أفلا نعقل؟ أفلا نعقل؟ فيا من ترضي الناس بسخط الله تذكر هذا العلاج دائما، يا من ترضي الناس بسخط الله دائما تذكر هذا العلاج. العلاج السابع، إذا احتسبت بالرياء فتذكر ثمرات الأخلاق، وقد سمعناها في الخطبة الماضية، وهي ثمرات عظيمة وكثيرة، مثل قبول العمل، ومثل الثبات على الدين، ومثل النصر على الأعداء، واستجابة الدعاء، وحسن الختام، وتفريج الكربات، إلى آخره، ثمرات كثيرة غير ذلك. العلاج الثامن، احذر أيها المسلم من مجالسة المرائين المنافقين، أصحاب القلوب المريضة أو الميتة، أصحاب القلوب مريضة أو ميتة، أهل الأهواء وأهل المصالح الدنيوية، أخرج من مجالستهم. لا تجلس معهم إلا إذا أردت نصحهم، إذا أردت أن تنصحهم، فإنهم يعدون جليسهم بالرياء والنفاق. أشغل نفسك بعلم نافع أو بعمل صالح، فالوحدة خير من مجالسة المنافقين. وأكثر من الطاعات الخفية، أكثر من الطاعات الخفية، مثل صدقة السر وقيام الليل وأعمال البر وصلاة التطوع. العلاج التاسع، تذكر ذنوبك ومعاصيك وتقصيرك، فإذا كنت قد نسيتها فإنها في كتاب عند ربي لا يضل ولا ينسى. إذا كنت نسيت معاصيك القديمة فإنها في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وهل إذا أقنعت الناس بأنك رجل صالح وغير مذنب ما عندك ذنوب، هل ينفعونك بشيء؟ هل ينفعونك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ هل ينفعونك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ بقلب سليم، سليم من الشرك الأكبر والأصغر، سليم من البدع والهوى ومن الغفلة ومن المعاصي. ولا تستصغر ذنوبك، لا ترى أنها صغيرة ذنوبك، فإن المؤمن يرى ذنوبه مثل الجبل لا يدري متى يقع عليه هذا الجبل، ويرى ذنوبه مثل اللغم المؤقت لا يدري متى ينفجر فيه هذا اللغم. أما المنافق المرائي فإنه يرى ذنوبه صغيرة مثل الذباب، وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يرى ذنوبه صغيرة مثل الذباب، وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. العلاج العاشر يكفي وحده، العلاج العاشر يكفي وحده، وهو أن تعرف ما هو الرياء وما هي عقوبة الرياء. ما هي عقوبته؟ تذكر حديث الثلاثة المرائين، لا تنسى هذا الحديث، تذكر حديث الثلاثة المرائين الذين أول ما تسجر بهم النار وأول ما يسحبون على وجوههم في النار، وهو حديث صحيح متفق على صحته، وهم الشهيد المرائي ومعلم القرآن المرائي وهم المتصدق المرائي. لو تفكرنا في هذا الحديث وحده لكفانا علاجا نافعا. يوم يفضحون على رؤوس الأشهاد ويسحبون على وجوههم في النار يقال لهم ذوقوا مس سقر وهم عملوا أعمال رائعة، أعمال عظيمة، أعمال كبيرة. فكلما حدثتك نفسك بالرياء تذكر هذا الحديث. العلاج الحادي عشر أن تقرأ سير وقصص السلف الصالح، تقرأ قصص السلف الصالح وتأخذ منها عبر ومواعظ بدل ما تقرأ المجلات الخليعة والجرائد المسمومة المليئة بالدعوة إلى الفواحش والكذب والزور والإلحاد والرفض والعولمة والتبرج ومحاربة الدين بأساليب ماكرة خبيثة ربما تشتريها من أجل الأخبار، ربما تشتريها من أجل الأخبار، فتلوث عقلك وقلبك وقلوب أهلك، تلوثها بالفواحش والرفض ومحاربة السنة والسخرية من الدين. حتى الكهانة فيها، حتى الكهانة موجودة في هذه الجرائد، وبعضها رافضية، جرائد رافضية تسخر من الصحابة وتسبهم. كان الفقراء في المدينة المنورة تأتيهم أرزاق في الليل لا يدرون من أين تأتيهم، تأتيهم أرزاق في الليل. فلما مات زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انقطعت عليهم تلك الأرزاق، فعلموا أنه هو. ولما غسلوه وكفنوه وجدوا في ظهره وفي كتفه جروح وخطوط سوداء من حمل الدقيق والتمر في الليل، من حمل الدقيق والتمر يحملها في الليل للفقراء. وكان بعض السلف يصوم تطوعا ولا يدري به أحد، حتى أهل، حتى زوجته لا تدري أنه صائم، لا يخبر أحد بصيامه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه: وددت أن الناس تعلموا مني كل شيء ولا ينسب إلي منه شيء، وددت أن الناس تعلموا مني كل شيء ولا ينسب إلي منه شيء. يعني ما يقولون علمنا الشافعي، كان يحب أن يعلم الناس كل ما ينفعهم ليحصل على الأجر من الله تعالى، ولا يحب أن ينسب إليه ذلك العلم، يقول تعلمناه منه. وقال أيضا: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أنه على الحق ليعود للحق، تمنى أنه أن خصمه على الحق ليعود للحق. تفكروا في هذا الأخلاق، تفكروا في هذا الأخلاق. كلما ناظر أحد في مسألة لا يتمنى أنه هو الفائز، ولكن يتمنى أن خصمه هو على الحق من أجل أن يرغم نفسه ويعود للحق، يريد أن يرغم نفسه ويعود للحق. وانظروا لأهل العلم اليوم كيف يتناظرون، كل واحد منهم يحشد كل ما عنده من أدلة ليقول هو الفائز الرابع، وربما استعمل الكذب والدعايات، وربما اتهم خصمه بالمنكرات، وتتطور المسألة فتصير عداوة وتراسق بالكلام، وكل واحد مع أنصار بالمصلحة، كل واحد مع أنصار يشوهون الفريق الثاني، وقد تصل إلى القتال أحيانا وإلى الحقد والبغضاء. وهذا يدل على الرياء ويدل على الهوى وحب الظهور، هذا يدل على الرياء واتباع الهوى وحب الظهور. وفي الحديث: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجادل به السفهاء ويشار له بالبنان، من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجادل به السفهاء ويشار له بالبنان، يقول هذا الرجل دخل النار، دخل النار. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، العلاج الثاني عشر للرياء الاستعانة بالله تعالى. العلاج الثاني عشر للرياء الاستعانة بالله تعالى، تستعين به وتلجأ إليه لجوء المضطر، وتسأله بصدق أن يحفظ قلبك ويطهره من الرياء ومن كل الأمراض القلبية. فلا يقدر الإنسان أن يطهر قلبه من الأمراض ويخلص لله تعالى إلا إذا عانه الله تعالى ووفقه. فقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، بيده مفاتيح القلوب. وأفضل دعاء وصية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها دائما، وصية النبي الذي قال، الذي أوصى الصحابة أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وبقي معنا علاج أخير ولكنه صعب على النفوس، لا تطيقه النفوس، لا تطيقه النفوس، وهو يسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه، وهو أن لا تنتصر لنفسك، لا تنتصر لنفسك. إذا كان الأمر يخصك أنت فاصبر، وليكن قدوتك في هذا سيد الصابرين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإنه كان لم ينتصر لنفسه قط أبدا، ولم ينتقم من أحد لنفسه، ما كان ينتقم لنفسه أبدا، إنما كان غضبه لله تعالى، يغضب ويتمحر وجهه إذا انتهكت محارم الله تعالى أو حصل تلاعب بكتاب الله. فقد وضع المشركون السلع الغدورات والجزور على ظهره وهو يصلي، فلم ينتقم لنفسه. ووصفوه بالصفات المنفرة، قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا شاعر، وقالوا كذاب، فلم ينتصر لنفسه. وشج وجهه الشريف في أحد، والخوارج طعنوا في عدالته، قال أحدهم اتق الله واعدل فإنك لم تعدل. فأراد خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يقتل الخارجي فنهى عن قتله. وسحره اليهودي لبيد بن العصم، سحر النبي عليه الصلاة والسلام لعنه الله، فلم ينتصر لنفسه، مع أن حد الساحر قطع رأسه بالسيف، حد الساحر قطع رأسه بالسيف. لما أخبره الملكان بمكان السحر ذهب واستخرجه من البئر وأبطله بالمعوذات، أبطل السحر بالمعوذات ثم عاده في البئر ودفنها، ولم يخبر أحد بها، لم يخبر أحد، ولو أخبرهم لقتلوا اليهود، ولو أمر بقتل لقتلوه في الحال، ولكن من أجل لا تثور فتنة بين الناس. ولذلك فإن حديث السحر يخفى على كثير من الناس، حتى على بعض العلماء يخفى هذا الحديث، ينكرون حديث السحر مع أنه صحيح في الصحيحين متفق عليه. واليهودية وضعت له السم في اللحم فلم ينتقم لنفسه. والمنافق عبد الله بن أبي كان يؤذيه فيصبر حتى تولى حديث الإفك وتكلم في أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها واتهم فراشه الطاهر، فأراد بعض الأنصار أن يقتلوه فنهاهم عن قتله. ولما طرده المشركون من الطائف سلطوا عليه السفهاء يرجمونه بالحجارة حتى أدموا رجليه، فلم ينتقم لنفسه أبدا، حتى الدعاء ما دعا عليهم، حتى الدعاء لم يدعوا عليهم. فاقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وتمسكوا بسنته، واجتنبوا جميع أنواع الرياء، تجنبوا جميع أنواع الرياء، وتذكروا دائما خصلتين، دائما تذكروا خصلتين، وهي عقوبات الرياء وثمرات الإخلاص، عقوبات الرياء وثمرات الإخلاص. واعلموا أن العمل مهما كان كبيرا ونافعا إذا لم يكن خالصا لله تعالى فإنه غير مقبول، لكن قد يحصل على أجر في الدنيا، قد يحصل في الدنيا على شيء من أجر، أما عند الله فإنه ليس مقبول. كان عبد الله بن جدعان من أكرم العرب قبل الإسلام، كان يذبح للحجاج مئات الإبل ويطعمهم اللحم والتمر ويسقيهم اللبن والماء. فلما سمعت عائشة رضي الله عنه بكرم هذا سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل له أجر عند الله تعالى، فأخبرها أنه ليس له أجر لأنه ما كان يبتغي بعمله وجه الله. ذلك الرجل كان بجواره رجل فقير صاحب عيال، فأعطاه ابن جدعان أحسن ناقة عنده مع ابنها، أعطاه أحسن ناقة ومعها ولدها، ففرح الفقير فرحا شديدا وباع ابنها ليعطي اللبن لأولاده، وكانت السنة جديدة والماء قليل، فذهب ابن جدعان يبحث عن الماء، وكان عندهم دهاليز في الأرض وأنفار، إذا أجدبت الأرض دخلوا فيها فيجدون فيها الماء، فدخل في أحد الأنفار ولكنه لم يخرج منه، فمكث الأولاد عند الباب 3 أيام أو أكثر وظنوا أنه قد مات، ففرحوا بموته، فرحوا لأنه كريم، لأنه كان ينفق الأموال في الكرم، وذهبوا إلى ذلك الفقير وقالوا له نريد ناقتنا، قال لهم أعطاني إياها أبوكم، قالوا أبونا مجنون ومبذر ونريد الناس، قال سوف أشتكيكم عند أبيكم، قالوا له اشتكي فإنه الآن في عالم الأموات، وأخبره بالقصة فبكى وقال خذوا الناقة ودلوني على النفق، خذوا ناقتكم ودلوني على النفق، فدلوه فذهب مسرعا ودخل النفق وأخذ يبحث، مرة يمشي ومرة يزحف ومرة يحبو حتى سمع أنين ففرح واقترب منه، فوجد عبد الله بن جدعان نائما بجوار حوض ماء ويئن من شدة الجوع، فحمله على أكتافه وخرج به مرة يسحبه ومرة يدفه ومرة يحمله حتى أخرجه وأطعمه وسقاه حتى أفاق. فلما أفاق سأله عن قصته فقال لقد دخلت أبحث عن الماء فضعت ولم أجد طريق العودة، حتى تعبت ووجدت حوض الماء فنمت عنده أشرب وأنام منتظر أولادي يبحثون عني، ولكن الجوع آلمني. وبينما أنا نائم تدلى فوقي سجي، سجي ناقة مليء باللبن، فالتقمته بفمي وشربت حتى ارتويت، شربت منه حتى ارتويت. وهكذا صار يأتيني كلما أصابني الجوع يعني هذا الثدي، وأنا منتظر أولادي يبحثون عني، ولكن منذ البارحة لم يأتي الثدي وانقطع عني اللبن، انقطع عني اللبن ولا أدري ما هو السبب. فقال له الفقير سوف أخبرك بالسبب إذا تعافيت. وهذا يدل أن الكرم له أثر عظيم في دفع المصائب وفي تفريج الكربات. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من العصبيات الجاهلية ومن التكتلات الحزبية ومن النعرات القبلية. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الرياء ومن جميع الأمراض. اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم طهر بطوننا من الحرام، اللهم طهر عقولنا من الأفكار الهدامة المنحرفة. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.